الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وفي الفوائد المنيفة. قال: إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. قال كما تقدم في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار. أحسن ضيافة يا أخوة، ما أحلاها ضيافة! يا ليت والله ونحن نراه، لكن لله الحكمة، لله الحكمة، إن صدقنا في اتباع سنته سنلقى الخير العظيم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. إذن عند أن ترى كثير من اليمنيين يهتمون بلبس السلاح عند استقبال الضيوف وعند الخروج إلى الناس، هذه سنة. انظر إلى الصحابة رضو الله عليهم، لما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه متقلدين لسيوفهم، مسرورين بذلك. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي، وأبو بكر رديفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا؟ قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. بناء المسجد، وكانوا يتعاونون على بناء المسجد. ففي البخاري عن أبي سعيد قال: كنا نحمل لبن لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض، فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. وكان آخر ما تناول شربة لبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. وبنوا المسجد باللبن كما تقدم، ولما أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، يعني عثمان وسع في المسجد وبناه بناء طيبا. قال: قصة صهيب رضي الله عنه، أخرج الحاكم في المستدرك عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما، وكان رماي، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعد إلى السيف، فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قنينتين فهما لكم، أو قينتين أي مغنيتين فهما لكم. قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى، ربح البيع. قال وتلا عليه الآية. قال الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح: الحديث له طرق أغلبها مراسيل كما في الإصابة وفي الطبقات لابن سعد من القسم الأول، وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته. يعني سبحان الله، صهيب قال له الكفار، وهكذا الكفار وأهل البدع وأهل الباطل أصحاب مال أصحاب دنيا، قالوا له: أتيتنا فقيرا وتخرج وأنت غني؟ الرجل يريد يفر بدينه وهم يريدون الدنيا. فقال لهم: أرأيتم لو دللتكم على المال؟ قالوا: يكفي. فدلهم على ماله، فذهبوا وأخذوا المال، وذهب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فأنزل الله في شأنه الآية المذكورة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي باع المال وأعطى المال، أقصد أعطى المال ابتغاء مرضات الله، يطلب من الله عز وجل الرضا. فما أعظمها من حال، رضي الله عنه وأرضى عنه. وانظر كيف بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر أيضا إلى بسالة الصحابة، كانوا في الشجاعة وما دخلوا في الإسلام والتزموا الإسلام إلا لشجاعتهم، لم يبالي هذا سيعارضني، هذا سيضربني، هذا سيقتلني. لا بد أن تصبر يا أخي، السنة أعداؤها كثر. أحيانا تعاديك زوجتك في بعض المناطق، إذا استقام الرجل على السنة تطلب زوجته الخلع مباشرة، قد تكون صوفية، رافضية، حزبية. وأحيانا يعاديك أبوك، وأحيانا يعاديك جارك، وأحيانا يتنكر لك المجتمع أجمع، لكن من ثبت نبت. والله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. الشيخ مقبل رحمه الله لما خرج من السعودية اتهموه بأنه عميل، والمخابرات شغالة ضده، والناس أصحاب المشايخ يشتغلون ضده، والحزبيات تشتغل ضده، وهو يدعو إلى الله ويصبر ويحتسب، وأقبل الله عز وجل بقلوب العالم عليه، عرفه الأعاجم قبل العرب، وعرفه البعداء قبل اليمنيين. أنا بالنسبة لي ما أعرف الشيخ مقبل إلا في عام 94، أول ما سمعت باسمه في عام 94، وإلا قبل ذلك لا نعرف لا مقبل ولا شيء. وكنت في مدرج الجامعة في ذلك اليوم، وقع تفجير لقبور العيدروس، ضريح العيدروس الذي في عدن، وإذا بالأخبار تتكلم على أن الرئيس في حينه استدعى الشيخ مقبل وعبد المجيد الزنداني. وعرفنا الشيخ مقبل وأحببناه لما سمعنا أنه يعني ينكر تشييد القبور وزخرفة القبور وعبادة القبور. ثم بعد ذلك هدانا الله عز وجل للسنة، وزرناه إلى دماج قبل أن نعرف، يعني قبل أن نعرفه صورة، فلما رأيناه عجبنا، يعني سمعته أكبر من حجمه، كان نحيفا ورأسه مستطيرا ولحيته كوسج، ويمشي بالعصا. الأخوة لم يريني إياه، قالوا: نتركك حتى فلما كان خارجا قالوا عرفت هذا؟ قلت لا. قالوا هذا الشيخ مقبل. فرحمه الله، يعني ثبت في وسط الشيعة، وسط الرافضة، وهو ينشر السنة. وكم حاول بقتله، لا تظن أن القضية قضية أنه قام على رضا منهم وورود قربوها إليه، لا، هم عارضوه ومكروا به، بل ذهب القرامطة لقتله، ومكثوا أيام حول جبال دماج يترصدون له. وأخرج محاضرة، وكان من ضمنها زعم القريمط أن سيقتل مقبلا، فابشر بطول سلامة يا مقبل. أبال بهم. الحمد لله، السنة نجاح، السنة كنز. لو طلب منك المال والبنين والبيت وكل شيء وتبقى ثابت على السنة، ضحي ضحي. ولو أعطوك الدنيا وتتزحزح عن السنة، أنت الخاسر. السنة كنز، كنز في الدنيا وكنز في القبر وكنز في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.